أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين.
هذه الآيات الكريمة من سورة الحاقة جاءت بعد قوله تبارك وتعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم. هذه الآيات الكريمة فيها الرد على كفار قريش الذين زعموا أن ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم أنه شعر أو سحر أو كهانة. فرد الله جل وعلا عليهم بأنه بعيد كل البعد عن صفة الشعر وصفة السحر وصفة الكهانة، بل هو كلام جيد مفيد. فقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. لا هذه للعلماء رحمهم الله فيها أقوال، بعض العلماء رحمهم الله قال لا هذه لنفي ما زعمه كفار قريش لأن القرآن سحر أو شعر أو كهانة. لا، ليس الأمر كما تزعمون، إنه لقول رسول كريم. لا، ليس الأمر كما تزعمون. أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. لا أي ليس الأمر كما زعمتم، هذا قول. القول الآخر أن لا هذه مزيدة للتأكيد، يفهم منها قوة التأكيد وليست لنفي. القول الثالث أن لا هذه لنفي القسم، لا أقسم، لأن الأمر واضح جلي فما يحتاج إلى قسم. إذن فيها ثلاثة أقوال: لا لنفي ما زعمه كفار قريش، من أن القرآن كذا أو كذا أو كذا، لا مزيد للتأكيد، والمراد أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لا لنفي القسم، لأن الأمر واضح جلي ما يحتاج إلى قسم. وبكل قال طائفة من العلماء رحمهم الله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم الله جل وعلا بكل شيء، أقسم بالأشياء الظاهرة ما تبصرون، وأقسم بالأشياء التي لا يدركها الناس، وهي أي الملائكة والمخلوقات، مخلوقات السماوات، أم هي الأرواح التي في الأجساد لا يبصرها الناس ولا يميزونها عن ما تظهر لهم. فالله جل وعلا أقسم بما ظهر وما خفي، أقسم بما يطلع عليه الناس ويرونه، وبما لا يطلع عليه الناس ولا يرونه. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه لإظهار شرف وعظمة المخلوق، وإذا ظهر شرف وعظمة المخلوق فالخالق جل وعلا أعظم وأعظم. فأقسم الله جل وعلا بالشمس والليل والضحى والقمر وكثير من المخلوقات والتين والزيتون. فالله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه للفت نظر العباد إلى هذه المخلوقات العظيمة. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. ولما؟ نعم، لأن الإقسام بالشيء أن تعطيه أنت أيها المقسم منتهى التعظيم، ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله تبارك وتعالى. فمحمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأكرم الخلق على الله وأفضل الخلق، فلا يجوز لنا أن نقسم به، لأن الواجب علينا أن نعطي منتهى التعظيم لمن يستحقه والله تبارك وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس شريكا لله، وإنما هو عبد من عباد الله أكرمه الله جل وعلا بالعبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا صار الحلف بغير الله شرك أصغر، وقد يتطور هذا الشرك فيكون شركا أكبر. إذا جاء على اللسان فهو شرك أكبر أو شرك أصغر. وأما إذا استشعر المرء أنه أن قسمه بهذا المخلوق أعظم وآكد من قسمه بالله فذلك شرك أكبر. وكما هو الحال عند بعض الناس وبعض الفئات تطلب منه القسم بالله يحلف ولا يبالي سواء كان صادق أو كاذب، يريد يتخلص ولا يبالي. لكن لو طلب منه أن يحلف بمن يسوده أو بمولاه أو بمن يزعم له الولاية ما حلف إلا إذا كان متيقن أنه صادق. ومن كان بهذه الصفة فحلفه بغير الله شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه استشعر في نفسه عظمة هذا المخلوق أعظم من حق الله تبارك وتعالى. ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته كالرحمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلا بأسماء الله جل وعلا وصفاته. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، الشيء الذي لا تبصرونه ولا ترونه أهو الشيء الذي لا يراه الناس مما خلقه الله جل وعلا في السماوات، أم هو ما يبصرونه الأبدان وما لا يبصرونه الأرواح؟ إنه لقول رسول كريم. هذا يرجح أن لا ليست لنفي القسم، لأنه جاء للقسم جواب أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن لقول رسول كريم. قد يقول قائل الله جل وعلا يقول إن هذا قول رسول، يعني القرآن قول محمد صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل، على الخلاف ما المراد بالرسول، أهو محمد صلى الله عليه وسلم أم جبريل عليه الصلاة والسلام؟ أقول لا، القرآن كلام الله، ولكن الذي بلغه للأمة رسول كريم على الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو الذي بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم رسول كريم على الله هو جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب، قد يقول قائل لما لم يقل إنه قول الله بلغه جبريل أو بلغه محمد؟ قال العلماء رحمهم الله كلمة رسول تكفي، لأن الرسول إذا قال قولا فهو ليس من عنده، من عند مرسله، ما قال جل وعلا إنه لقول محمد أو إنه لقول جبريل، قال إنه لقول رسول، وكلمة رسول تشعر بأنه مرسل به ليس من عنده. إنه لقول رسول كريم، كريم على الله جل وعلا، له كرامة والله جل وعلا أكرمه. ومن المراد به؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أنه بلغه للأمة، فهو رسول من الله جل وعلا لعباده، يبلغ عن الله تبارك وتعالى ما أرسله الله جل وعلا به، وهو القرآن. وقيل المراد بالرسول جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أتى بالقرآن من عند الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، ووصفه الله جل وعلا بالكرم والكرامة، لأن من هذه صفته ما يحتمل أن يزيد في القرآن ولا أن ينقص منه ولا أن يبدل ولا أن يغير. رسول مكرم يستحق الكرامة، فهو أمين، أمين على الوحي، لأن الرسل يتفاوتون، المبعوثون من الناس. رسول مؤتمن يقول قول حق وصدق، ولا يزيد فيما أرسل به ولا ينقص منه، وآخر ليس محل الثقة، قد يرسل ويرسل معه من يراقبه هل يزيد أو ينقص أو يخفي أو يظهر. فوصف الله جل وعلا هذا الرسول بالكرامة، وأنه محل الأمانة ومحل الثقة. إنه لقول رسول كريم، ووصف الله جل وعلا الرسول في آيات أخرى في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وهذه تعزز أن المراد بالرسول هنا جبريل، لأن الموصوف بتلك الصفة في قوله تعالى ذي قوة عند ذي العرش مكين، هذه في جبريل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وما هو بقول شاعر، القرآن ليس بقول شاعر، ويختلف عن الشعر وموازين الشعر وترنمات الشعراء، بعيد كل البعد عن صفة الشعر وما يتصف به. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال خرجت اتبع ان محمدا صلى الله عليه وسلم قبل ان اسلم، فوجدته قد سبقني الى المسجد الحرام هنا، واذا هو يصلي ويقرا الحاقة، هذه السورة الكريمة، يقول فجلست خلفه فأخذني حسن القرآن وجودته وإحكامه فتعجبت وعلى كفره رضي الله عنه، فقلت في نفسي هذا أكيد شعر، هذا مثل ما قالت قريش عن محمد بأنه شاعر، هذا شعر. فقرأ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، وقلت هذا كهانة، هذا ليس بقول شاعر معناه كاهن كما زعمت بعض طوائف قريش. فقال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فقلت إذن ماذا يكون؟ ليس بقول شاعر ولا بقول كاهن. فقرأ تنزيل من رب العالمين وأكمل السورة بهذه الآيات العظيمة، يقول فمن يومها بدأت أفكر في الإسلام واتباع محمد، أخذه رضي الله عنه جودة هذا التعبير القرآني الكريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، إيمانكم قليل، لو وجد عندكم إيمان وتصديق عرفتم أنه ليس بقول شاعر، لأنه ما يحتاج المرء إلى أن يعرف أن القرآن ليس بشعر إلا إذا وثق بمحمد وآمن به، فالأمر واضح وجلي. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فرق بين التذكر والإيمان وبين الشعر والكهانة، لأن عامة الأفراد من قريش وغيرهم ممن يعرف الشعر يعرف أن القرآن هذا ليس بشعر، لأن الشعر له أوزان مخصوصة وتفاعيل خاصة وقافية خاصة ما تنطبق على القرآن، الأمر واضح لو كان عندهم إيمان واضح. أما الكهانة فهي تحتاج إلى بعد نظر أكثر، لأن من كان نظره متوسط الحال قد يقول إنه كهانة، لأنه ما يدرك أمور الكهانة، بخلاف الشعر فالشعر كل عربي يدرك أن هذا ليس بشعر، ما ينطبق عليه أوصاف الشعر، لكن الكهانة لكونها أمور خفية وتنبني على معرفة الشخص وحقيقته ونشأته وصدقه وكذبه صارت تحتاج إلى تذكر أكثر ولا يدركها كل أحد، ولهذا جاء مع نفي الكهانة التذكر قليلا ما تذكرون، قليلا تذكركم. وكلمة قليل قالوا عنها أهل اللغة إنها كثيرا ما تأتي ويراد بها النفي بالكلية، قالوا مثلا تقول للرجل الذي تقابله مثلا قليلا ما تأتينا قليلا ما تزورنا، يعني وأنت تريد أنك تقول ما زرتنا، لكن تأتي بكلمة قليل هذه يعني لنفي الزيارة مطلقة، قليلا ما تأتينا، قليلا ما تزورنا، وأنت تريد نفي الزيارة كأنك تقول ما زرتنا أبد وما جئتنا أبد، فتقول قليلا. ولهذا قال قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون، وفيها قراءة أخرى بالياء بدل التاء، قليلا ما يؤمنون قليلا ما يتذكرون. إذا كان ليس كذا ولا كذا، ليس بشعر ولا كهانة، فما هو؟ قال جل وعلا تنزيل من رب العالمين، نزل هذا القرآن من رب العالمين وبلغه الرسول، وهو ليس كلام الرسول وإنما هو تنزيل من الله جل وعلا بلغه الرسول إليكم. وهذا الرسول ليس كسائر الناس، هذا رسول كريم محل الثقة والأمانة. والتنزيل فيها دلالة على علو الله جل وعلا، العلو المطلق، لأن النزول يأتي من أعلى لأدنى، ولا يقال للذي يأتي من أسفل لأعلى تنزيل، ما يقال له تنزيل لأن النزول يأتي من أعلى. تنزيل من رب العالمين، ففيها إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فهو جل وعلا بذاته فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، وهو جل وعلا بائن من خلقه، وله العلو، علو القدر في النفوس تعظمه، وله علو القهر وهو السيطرة والغلبة الكاملة تبارك وتعالى.
يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته، وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات. إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة، فقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم هو محمد صلى الله عليه وسلم، أضافه إليه على معنى التبليغ، لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل، ولهذا أضافه في سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وهذا جبريل عليه السلام. ثم قال تعالى وما صاحبكم بمجنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه بالأفق المبين، يعني أن محمدا رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم، وما هو بقول شيطان الرجيم، وهكذا قالها هنا، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، فأضافه الله تارة إلى قول الرسول المكي وتارة إلى الرسول البشري، لأن كل منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه، ولهذا قال تعالى تنزيل من رب العالمين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا طاف رجل محمول هل يصح الطواف عنه وعن الحامل له؟
يرى كثير من العلماء أن الطواف يكون في هذه الحال للمحمول، لأن المحمول ينوي عن حمل يطوف به، فهو طاف به فيكون الطواف عن المحمول.
يقول السائل: عندي أرض ونويت أن أجعلها وقف لمسجد، ولكن لظروف اضطررت إلى بيع هذه الأرض، فهل علي إثم في ذلك؟
هذا لا يخلو، إن كنت وقفتها قلت هذه وقف ثم بدالك وبعتها فلا يجوز. وأما إن كنت تنوي إيقافها ولم تعزم فمن حقك أن تبيعها ولا حرج عليك، لأن مجرد الهم بالشيء ونية الشيء تؤجر عليه إذا كانت نية صالحة. فإذا هم الإنسان بحسنة ولم يتمكن من أدائها فالله جل وعلا يكتبها لعبده حسنة كاملة، فإن عملها كتبها الله عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. فلا يخلو إن كان حصل الإيقاف بالفعل فلا يجوز العدول عنه، لأن الوقف عقد لازم ينقل الملكية من ملكية الشخص عليها إلى أن تكون لله تبارك وتعالى، مثل من وقف أرض أو بناها على شكل مسجد وأراد أن تكون مسجد، ما يسوء له فيما بعد أن يغلق أبوابه ويقول عدلت أريد أن أبيعه، من يريد شراءه؟ فقل لا، هذا عقد لازم، والإيقاف قد يكون قولي وقد يكون فعلي. يقول: هذه وقف لله لزمت، أو يبنيها مسجد ويأذن في الصلاة فيها فتكون وقفا فعليا لو لم يتكلم. وإذا أما إذا كان مجرد رغبة ومحبة أنه يجعل وقف لكن ما تيسر له ذلك لحاجته فلا بأس عليه ويؤجر على نيته الحسنة.
يقول السائل: ما حكم من يضرب ميته ويقطع يده اليسرى لكي لا يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة؟
هذا جهل وضلال وتعد على الميت. أولا الميت ما يجوز أن تكسر يده ولا أن تقطع يده ولا أن يقطع منه عضو. ثم إذا قطع يده يبعدها عن الله تبارك وتعالى، لو كانت في البر أو البحر أو أحرقها أو عمل بها ما عمل هي في قبضة الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: رجل اعتمر وقبل أن يحلق رأسه أتى امرأته وكلاهما فعلهما نسيانا.
إذا كان جامع زوجته قبل أن يحلق وقد أتى محظور من محظورات الإحرام وهو الجماع قبل أن يتم نسكه، لأن الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير بالنسبة للرجل والتقصير بالنسبة للمرأة واجب من واجبات الإحرام، فالنسك عمرة أو حج. فإذا فعل هذا المحظور قبل أن يحلق أو يقصر فيجب عليه حينئذ هدي لتركه الواجب. والهدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام.
يقول السائل: ما معنى الوصية الواجبة؟
الوصية الواجبة المرء إذا كان عليه دين ولا يعلم عنه يجب عليه حتما أن يوصي به ويبينه لتبرأ ذمته منه بعد الوفاة ليسدده الورثة. أما ما يزعم في بعض البلدان لأن الوصية الواجبة من الرجل لأولاد ابنه المتوفى حال حياته أو لأولاد بنته المتوفاة حال حياته، فلا، هذا ليس بصحيح ولا يجب. قالوا مثلا إذا خلف 3 أولاد موجودين ورابع توفي في حال حياته لكن الرابع له أولاد، قالوا يجب أن يوصي لأولاد الرابع هذا ويسمونها الوصية الواجبة، وهذا ليس بصحيح. إن تبرع لهم بشيء فحسن، وأما من حيث الوجوب فلا يجب عليه، كان يكون أولاد بنيه في غنى فلا يجب عليه، إن كانوا في حاجة فيحسن، بل يستحب أن يوصي لهم بشيء لكن ما يجب. فلا يقال وصية واجبة إلا في دين عليه، سواء كان لله أو لعباد الله. دين لله مثل زكاة مثلا، يقول مثلا لورثته لأولاده لإخوانه لمن حوله: اعلموا أني ما زكيت هذه السنة ولا العام الماضي لأني كنت مريض، العام الماضي كان المال ما هم بين يدي وما عندي شيء غايب، ثم مرضت فما زكيت عن العام الماضي ولا عن هذه السنة التي مثلا حلت وتمت مدتها. فهذا يجب عليه أن يوصي به، يقول: انتبهوا، أدوا عني زكاة مالي لسنتين، هذه وصية واجبة لحق الله تبارك وتعالى. إذا كان عليه دين لآدمي ولا يعلم عن هذا الدين أو لم يكتب، فيجب عليه أن يوصي به لأجل أن يسدد، لأنه ربما تقدم صاحب الحق فقالوا: أحضر بينتك، ما عنده بينة، قالوا: عطنا كتابة، قال: ما عندي كتابة، ما يعطونه شيء. ويجب على المدين أن يبين هذا ويشهد حتى لا يضيع حق فيبقى على ذمته إلى يوم القيامة ويطالبه به صاحبه يوم القيامة، فيشهد عليه في الدنيا من أجل أن يستوفى في الدنيا.
يقول السائل: هل يجوز شراء الهدايا لأهلي وأقاربي بعد طواف الوداع؟
نعم، لا بأس بهذا، يجوز أن يشتري ما يريد، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله نهى أن يشتري المودع شيئا للتجارة، أما يشتري شيئا لحاجته أو حاجة أهله أو هدية أو نحو ذلك فلا بأس بهذا.
تقول السائلة: حضرت إلى مكة لقصد العمرة وأديت العمرة، والآن هي حائض، فهل يحق لها دخول المسجد الحرام؟
الحائض تدخل المسجد الحرام وغيره من المساجد، لكن لا تمكث فيه، لا تجلس، تدخل لتأخذ شيئا أو تعطي شيئا لرفقتها مثلا، لا حرج، يعني تدخل لتكلم رفقتها لتخبرهم أو تأخذ منهم توجيه أو توصلهم ما يطلبونه أو نحو ذلك، وتسلم ما معها أو تأخذ ما تريد وتخرج، ولا تجلس في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض عن الجلوس في المسجد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام طلب من عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة، شيء غطاء، فقالت إنها حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك، فدخلت وأخذت ما طلب منها النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت به. فالحائض تدخل مرورا فقط ولا تجلس.
يقول السائل: ورد في الحديث أو الأثر أنه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فما معنى هذا؟
نعم، معناه واضح، يعني يقرأ القرآن ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم، لعنة الله على الكاذبين وهو يكذب، فهو يقرأ القرآن ولا يتحاشى ولا ينتهي عما نهى عنه القرآن، فكأنه يلعن نفسه بهذا الفعل. القرآن يلعن الكاذبين وهو يكذب، يلعن الظالمين وهو يظلم.
يقول السائل: ما حكم بيع الدخان؟
يحرم على المسلم أن يبيع الدخان، لأنه خبيث ولأنه ضار، كما يحرم عليه شربه. وإذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم ثمنه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والشارب منهم للخمر 1، والتسعة ما شربوا، لكنهم أعانوا على الإثم والعدوان، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، 10 ملعونون، 1 الشارب، والتسعة ما شربوا. والدخان خبيث وضار، وتحريمه واضح وجلي، لأن الله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل خبيث محرم وإن لم ينص عليه إذا ثبت خبثه. ولا يقول عاقل إن الدخان ليس بخبيث، بل هو ضار في البدن وخبيث الرائحة و ضرره عظيم، والواجب على المسلم الإقلاع عنه ونهي من حوله، يعالج نفسه بالإقلاع والتقليل شيئا فشيئا حتى يتمكن بإذن الله ويعزم ويسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد فيتركه بإذن الله، ويستعين على هذا بالصيام، ويستعين على هذا بمجالسة الأخيار، ويستعين على هذا بالجلوس في المسجد وبحضور حلق العلم، لأنه في هذه الأحوال ما يستعمله، فحري به أن يتركه بإذن الله، لأنه في حال الصيام يتركه طوال النهار، فحري به أن يقوى على تركه في الليل، وإذا أكثر من مجالسة الأخيار فإنه بطبيعة الحال ما يشرب الدخان عند الأخيار، فتقل الفرصة له لاستعماله، فيتصبر عنه شيئا فشيئا.
يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام؟
المرور بين يدي المصلي مطلقا محرم ولا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام خاصة أو في مكة، قالوا لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف، كان يصلي، وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. ورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكان الناس يمرون بين يديه، فكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر قليلا في سجوده، فإذا مرت سجد ووضع جبهته في مكان قدمها ولم يكن يمنع المار. وقالوا لكثرة الناس والزحام وصعوبة المرور أحيانا إلا إذا مر بين يدي مصلي. وبعض العلماء يرى أن المنع عام في المسجد الحرام وفي غيره، والأولى للإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي إلا إذا اضطر، وكذلك إذا كان يصلي لا يمنع من أراد أن يمر.
يقول السائل: استحميت ولم أتوضأ وجئت إلى الحرم وصليت المغرب مع الجماعة، وفي الصلاة تذكرت أنني لم أتوضأ فأكملت صلاتي، فما حكمها؟
إذا كان اغتسالك هذا عن جنابة فيكفي عن الوضوء، وأما إذا كان اغتسال للتبرد أو للنظافة أو لإزالة العرق ونحو ذلك فهذا لا يكفي عن الوضوء، وعليك أن تعيد الصلاة التي صليتها بدون وضوء.
تقول السائلة: ما حكم النمس؟
النمس لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات والمتنمصات. النامصة التي تنتف الشعر، والمتنمصة التي تطلب أن يؤخذ من شعرها، من شعر وجهها، فلا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، وقد لعن عبد الله بن مسعود المتنمصات، فاعترضت له امرأة فقال: إنه في كتاب الله. فقالت: يرحمك الله، لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره ما وجدت فيه لعن المتنمصات، ولا المتفلجات للحسن. فقال ما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، لكن قراءتك سطحية، ما قرأتي قراءة تمعن وتفاهم. أما قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى قرأتها. قال إذن هو عليه الصلاة والسلام لعن النامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة تغطية شعرها وكشف وجهها عند الرجال الأجانب؟
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب وإن غطت شعرها، لأنه خطأ يقال لمن تغطي شعرها وتكشف وجهها يقال متحجبة. لا، هذه ليست متحجبة، هذه في عرف الشرع سافرة، وإنما المتحجبة التي تغطي وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب. والله جل وعلا يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تأتي بالخمار من فوق الرأس وتدليه على الجيب فتغطي وجهها. ويقول تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فينهى الله جل وعلا المرأة أن تضرب خلخالا بخلخال لئلا يسمع الرجال الأجانب صوت حليها فيفتتنوا بها، فينهى جل وعلا عن هذا ويبيح لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، تنهى أن تسمع الرجال صوت الخلخال ويباح لها أن تكشف وجهها، بعيد كل البعد. وتقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا من الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. المحرمة لا تغطي وجهها، لكن إذا كان حولها رجال أجانب تغطيه، وإن كانت منهية عن تغطية الوجه حال الإحرام لكن عند الرجال الأجانب تغطيه. هذا فعل أمهات المؤمنين، فترغب النساء المؤمنات عن فعل أمهات المؤمنين وتتشبه بالكافرات. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لأن الوجه عورة بالنسبة للرجال، هو ليس بعورة بالنسبة للصلاة إذا صلت في بيتها أو في مكان بعيد عن الرجال الأجانب. نعم، فتغطي جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه، الوجه ليس بعورة في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب، فإن كان عندها رجال أجانب فيجب أن تغطيه. المحرمة تكشف وجهها إلا إذا كان عندها رجال أجانب فتغطي وجهها.
يقول السائل: رجل يريد العمرة وتعدى الميقات بدون إحرام نسيانا ثم عاد إلى مكان الميقات وأحرم، فهل عليه شيء؟
ما دام عاد إلى الميقات فليس عليه شيء، والواجب على المسلم إذا حاد الميقات وهو يريد حجا أو عمرة أن يحرم منه، فإن تجاوزه بدون إحرام عاد إليه، فإن عاد وأحرم من الميقات فلا شيء عليه، وإن أحرم بعد مجاوزة الميقات فيرى كثير من العلماء أن عليه هدي لتركه الواجب، والهدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.